إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقصص القرآن معين لا ينضب وغذاء للقلب والروح ونور على طريق الهدى والإيمان، يلتزم الإنسان من خلاله بما بين الله عز وجل لنا من صفات الأنبياء والمرسلين، ويحذر على نفسه من صفات من خالف طريقه المستقيم. وجعل الله سبحانه وتعالى هذا القصص أحسن القصص بما أوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام من هذا القرآن العظيم. ومن القصص الذي ذكره الله عز وجل مرات في كتابه العزيز قصة ورود الإنسان على ظهر هذه الأرض، كيف بدأ، قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكيف وقع الصراع مع إبليس، وما هي مغبة طاعته وقبول نصيحته الكاذبة الخادعة، وما هي وسائله التي يصل بها إلى إغواء الناس. وإن لنرى في واقعنا وحياتنا من انتشار وسائل الشيطان، بل وكذلك من ورود صفاته القبيحة المنكرة، ما يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر على نفسه من ذلك. نتلو آيات الله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف التي ذكر الله عز وجل فيها هذه القصة، ثم نذكر بعض فوائدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أخبر الله عز وجل أنه خلق آدم عليه السلام وصوره، خلقه عز وجل بيده وجعل هذه الصورة صورة مكرمة، ذلك أن من سواه الله عز وجل بيده الكريمة ليس كما قال له كن فكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. الله سبحانه وتعالى كرم هذه الصورة وسواها بيده عز وجل. وخلقناكم ذلك أن بني آدم كلهم كانوا في صلب أبيهم وجعلهم على صورة أبيهم، وخلق آدم وخلق وتصويره خلق لذريته، وكذلك خلق عز وجل أرواحهم قبل خلق أجسادهم، كما قال عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وكان هذا بعد خلق آدم عليه السلام، فدل ذلك على أن الأرواح التي أخذها الله من ظهر آدم ونثرها بين يديه قبلا وكلمهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، كان ذلك خطابا للأرواح قبل خلق الأجساد. قال عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهذا تكريم لآدم عليه السلام، أمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم كان عبادة لله تكريما لآدم طاعة لله عز وجل فيما أمر به، وليست عبادة لآدم، وإنما كان آدم كالقبلة، وإنما أمروا سجود تكريم له ليس سجود عبادة له. والله عز وجل كان في الأمم السابقة جعل سجود التكريم جائزا، كما سجد إخوة يوسف وأبواه له، قال عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكذا سجود الملائكة كان سجود تكريم لآدم عليه السلام وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. والمؤمن يفعل ما أمره الله عز وجل به أيا ما كان، وهو عز وجل يكرم من شاء بما شاء، وعلى المؤمن أن يطيع. ولقد أمرنا الله عز وجل أن نطوف بالبيت وأن نقبل الحجر الأسود، وذلك عبودية لله سبحانه مع اعتقادنا، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فكان سجود الملائكه لادم هذا الامر كان امرا من الله عز وجل مكرما لادم الذي علمه اسماء كل شيء وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وكان هذا كله من اسباب تكريمه ومنزلته العاليه عند الله سبحانه وتعالى. وجعل سبحانه وتعالى المؤمنين من ذرية آدم أكمل الخلق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وذلك أنهم يعملون بطاعته سبحانه وتعالى رغم وجود إرادة الشر والسوء والشهوات في نفوسهم فهم يقاومونها. الله عز وجل حين قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعجب الملائكة، أيوجد خلق جديد؟ مع أن الملائكة تعبد الله سبحانه وتعالى وتفعل ما تؤمر، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، ولذلك سألوا عن حكمة وجود خلق جديد مع ما أعلمه الله أنه سوف يوجد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. فلعلمهم أن الله ما خلق الخلق إلا لعبادته، تعجبوا من وجود هذا النوع الذي يوجد فيه الخير والشر ويوجد فيه الطيب والخبيث، فسألوا الله عز وجل عن حكمة إيجاد نوع يوجد فيه من يفسد في الأرض ويسفك الدماء مع قدرته عز وجل على خلق من يعبده لا يعصيه قط. فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون، ذلك أنه عز وجل يعلم وجود الأنبياء والمرسلين الصالحين والشهداء من بني آدم يعبدونه عبودية هي أكمل أنواع العبودية، لأنهم يعبدونه مع أن إرادتهم فيها المنازعة، فيها إرادة الخير وإرادة الشر، وهم يعبدون الله في ظروف وأحوال تختلف عن ظروف وأحوال عبادة الملائكة. الملائكة ليس فيهم من يعصي الله، وليس فيهم من يأمر بالمنكر، وليس فيهم من ينهى عن المعروف، وليس فيهم من يكفر بالله، وليس فيهم من يصد عن سبيل الله. فإذا وجدت عبودية لله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال، في ظروف المصادة والمشاقة والتباعد عن دين الله والتباعد عن شرع الله، كان ذلك أحب إلى الله عز وجل. من أجل وجود هذه العبودية قدر سبحانه وتعالى وجود من يفسد في الأرض ويسفك الدماء حتى يولد من ينهاه ومن يجاهده ومن يحبس نفسه على طاعة الله ويصبر على ما يلقاه في سبيل الله، وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى عكس ما يفعله أكثر الناس. هذه عبودية أحب إلى الله عز وجل، بل من أجلها أولد وخلق العصاة والمجرمين لكي يتعبد المؤمنون له بالصبر والاحتساب والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليتخذ الله عز وجل منهم شهداء يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيله سبحانه وتعالى، فله الحكمة البالغة. هو عز وجل كرم آدم عليه السلام وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه، ونفخ الروح نفخ فيه من روحه، هذه الروح ليست جزءا من الله تعالى الله عن ذلك، ولكنها روح أضيفت إلى الله تشريفا وتكريما، فهي مثل ناقة الله وبيت الله، هذه إضافة تشريف، نفخت فيه من روحي إضافة تشريف، روح بني آدم أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، روح آدم وبنيه أضيفت إلى الله إضافة ملكية للتشريف، فهي مملوكة مخلوقة لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وإبليس أصله من الإبلاس وهو اليأس، إنما سمي إبليسا ليأسه من رحمة الله بعد إبائه وكفره وكبره والعياذ بالله. وإبليس لم يكن أصلا من الملائكة، وإنما خلقته من النار كما وصف الله عز وجل، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فدل ذلك على أنه أصله من الجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين. ف فإبليس مخلوق من النار والملائكة مخلوقة من النور، فلماذا كان الأمر للملائكة أمرا لإبليس؟ لأن إبليس كان يعبد الله عز وجل حتى صار كالملائكة وصار كواحد منهم وارتفع في المنازل العالية. وهذا يدلنا على أن العبرة بالأعمال وليس بأصل الخلقة، فلذلك الملائكة خلقت من النور، ومع ذلك فالذي خلق من الطين فآمن وعمل صالحا يصل إلى المراتب العالية أعلى ممن خلق من النور. هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يصعد في المعراج إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ويرتفع إلى مراتب أعلى من جبريل عليه السلام، وهو خير الخليقة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم خليل الرحمن خير الخليل البرية بعده عليهما الصلاة والسلام. فإبليس عندما عبد الله عز وجل وعندما كان مطيعا لله سبحانه وتعالى صار كواحد من الملائكة، ولذا كان الأمر للملائكة أمرا له، كان كواحد منهم يعامل كمعاملتهم. فلما قيل للملائكة اسجدوا لآدم كان الأمر لإبليس أيضا كواحد منهم كما ذكرنا، رغم أن صفته تختلف عن صفتهم، والدليل على ذلك أن ما وقع في نفسه مما لا يقع في أنفس الملائكة، فإن الملائكة لا يقع في نفسها مخالفة أمر الله، لكن هو مكلف وكان في نفسه من إرادة الشر والسوء ما لا يمكن أن يقع من الملائكة الذين عصمهم الله عز وجل عن إرادة ما يخالف أمره سبحانه وتعالى. إلا إبليس لم يكن من الساجدين، امتنع من السجود والعياذ بالله، وتحول حاله بعد أن كان في المنازل العالية. لنتعظ من قصة إبليس كيف أن المعصية تهوي بالإنسان وتخرجه بعد أن كان في القرب والدنو وفي السماوات العلى، يمكن أن يكون بعد ذلك في الحضيض الأسفل. المخلوق على حسب عبادته، إبليس كان من كان في الملأ الأعلى، ثم بعد ذلك لما عصى وتكبر وكفر والعياذ بالله صار إلى أسفل سافلين. ولذلك فالعبرة بالخواتيم، وطول العمر بالعبادة ربما لا يكون ذلك هو الخاتمة، العبرة بالخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها. فلا تغتر وكن على حذر، ولا تأمن ماكر الله ولو كانت إحدى قدميك في الجنة. فخير الناس بعد الأنبياء يقولون ذلك، بل الأنبياء وأنفسهم يعلمون ما كتب الله عز وجل لهم من الفوز والسعادة، ولكنهم مشفقون على الدوام ويعبدون الله إلى آخر لحظات عمرهم، كما أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال عز وجل: إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما منعك أن لا تسجد؟ ما أحرجك ودفعك إلى عدم السجود؟ ما الذي دفعك إلى عدم السجود حين أمرتك؟ وهذا مما يحتج به أهل العلم على أن الأمر المجرد للوجوب. إذا أمر الله عز وجل بأمر فهو للوجوب، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه أمر الله عز وجل. ما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل نفسه، وإنما يأمر بوحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذا قال العلماء أن الأمر في الشرع، والله عز وجل هو الذي يأمر أصلا وهو الذي له الحكم أصلا، والرسول مبلغ صلى الله عليه وسلم، الأمر للوجوب. إذا وجدت أن الله أمر هذا واجب، لا يلام من تركه ويعاقب، وذلك أن الأمر كان اسجدوا لآدم مجرد، والأمر المجرد يقتضي الوجوب عند عامة أهل العلم، واحتجوا بظواهر الأدلة من الكتاب والسنة في مواضع كثيرة على أن الأمر للوجوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فدل ذلك على أنه لو أمر لوجبت، ولكنه لا يريد أن يشق عليهم، لأن الاستحباب متفق عليه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسراقة أو غيره لما سأله في الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فذروني ما تركتكم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرنا ابتدرنا أمره، هذا هو الواجب. لم يجوز أن نقول هذا الأمر لماذا وكيف وما العلة فيه وما الحكمة منه، هذا ليس بأسلوب المؤمنين. المؤمنين يخضعون لأمر الله عز وجل، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من الله سبحانه وتعالى. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عدة أمراض ظهرت من إبليس اللعين والعياذ بالله، وما أكثر انتشارها في بني البشر، ما أكثر انتشارها في بني البشر من حيث لا يشعرون. أولا رد أمر الله سبحانه وتعالى، هو لم يكن ناسيا ولم يكن متكاسلا ولم يذكر شيئا من ذلك، لم يقل يا رب أنا أخطأت، ولم يقل يا رب أنا نسيت، ولم يقل يا رب أنا لست من الملائكة مثلا، أنا خلقتي غير خلقتهم والأمر لم يشملني. إبليس يعلم تماما أنه مأمور ضمن الأمر للملائكة، لكنه رد الأمر على الله عز وجل. والرد نوع من أخطر أنواع الكسر، هو كفر الإباء والاستكبار. لم يقل هذا الأمر ليس من أمرك يا رب، كثير من الناس يظن أن استحلال المعصية معناه فقط أن يقول أن الله لم يحرم هذا الأمر، كمن يقول مثلا في الزنا، الزنا معصية من المعاصي، وفعل الزنا ليس مخرجا من الملة، ولكن استحلال الزنا مخرج من الملة. لكن هناك أمر أخطر وهو أكثر وقوعا، يعلم أن الزنا حرام لكن يقول لا يلزمنا هذا الأمر، يرد الأمر على الله عز وجل. يأبى كفر الإباء ومنبعه من الكبر، فكما قال عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا كفر مثل كفر الاستحلال، أو هو في الحقيقة يمكن أن يعد نوعا من الاستحلال، أن يرد أمر الله، كمن يقول الزنا حرية شخصية مثلا، هذا إباء ورد لشرع الله. لا يستطيع أن يجزم ولا أن يدعي أن الله لم يحرم الزنا، ولكنه يقول وما له الزنا طالما أنه برضا الطرفين، كقصة قرأتها اليوم في الجرائد، أن فتاة بلغ أبوها أنها اغتصبت، فيعني اتهم طالبا زميلا لها جارا لها بذلك فقبض عليه، فجيء بالفتاة فقالت لا أنا ذهبت بإرادتي إلى شقتي وبت معه، فأطلق سراح الطالب مباشرة. فهذا أمر عجيب، لماذا؟ لأن الأمر عند القوم أن مبنى الأمر على الإكراه، أما إذا كان بالتراضي فلا بأس ولا حرج، ولا شك أن هذا والعياذ بالله الذي وضع هذا الأمر وشرعه أصلا يرد شرع الله عز وجل. يعني ممكن تثبت واقعة الزنا، ولكن يثبت أن هذا بالتراضي والاختيار فلا يكون هناك ثم جريمة والعياذ بالله. أمر الإباء هذا كثير، عندما تدعو أحدا إلى أن يصلي فيقول لك أنا حر أصلي إن شئت ولا أصلي إن لم أشأ والعياذ بالله. هل هذا أمر أمر مني أنا حين أقول لك صلي أقم الصلاة؟ هذا أمر مني أو أمر من أحد من الخلق؟ إنه أمر الله عز وجل، الذي يرى نفسه حرا مع أمر الله كافر خارج من ملة الإسلام، الذي يرى نفسه حرا مع أمر الله يعني يفعله إن شاء وأتركه إن شاء، ولا يرى لزوم الأمر عليه إبليسي المذهب، إبليسي الطريقة، الذي يقول أنا حر أنا لا أسجد والعياذ بالله، قال لم أكن لأسجد والعياذ بالله. فرد الأمر على الله من أعظم أنواع الكفر. كفر إبليس لم يكن عن طريق اتخاذ وسطاء يدعوهم مثلا من دون الله، كشرك المشركين الذين عبدوا الأوثان وقالوا ما يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكم يعبد الملائكة مثلا أو يعبد المسيح أو يعبد الأولياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى، يدعوهم ويتوكل عليهم ويذبح لهم وينذر لهم، هذا نوع من الشرك، بل هو يعني من أول نوع وقع في الشرك من الشرك في أهل الأرض. لكن كفر إبليس لم يكن بذلك، لم يقل في هناك وسائط بيني وبين الله أدعوهم وأعبدهم، وإنما كان كفره كفر رد وإباء. وهذا كفر كثير من الناس يجهل وجوده ولا يعرف خطره، ويراه كثيرا واقعا في مئات وآلاف وملايين من الناس وهو لا يدري أنه كفر والعياذ بالله. كفر الرد والإباء، لأنه يؤدي إلى زوال أصل الانقياد من القلب، والعبودية أصلها خضوع وانقياد مع حب فإذا زال من القلب أصل الخضوع كفر المخلوق والعياذ بالله. هذا إبليس كفر مع إقراره بوجود الله، ومع إقراره أن الله خلقه، ومع إقراره بيوم يبعثون، ومع إقراره أن الله الذي يمد في العمر، ومع كل ذلك كفر إبليس. لماذا؟ لأنه انتفى من قلبه أصل الإنقياد، انتفى من قلبه الخضوع لله عز وجل. آدم عليه السلام عصى، وإبليس عصى، وآدم لم يكفر عليه السلام، وإبليس كفر. لماذا؟ لأن آدم لما عوتب قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وشتان بين من قال لم أكن لأسرد وبين من قال ربنا ظلمنا أنفسنا. لا، فرق كبير جدا بين إنسان تأمره بطاعة الله فيقول أنا مخطئ، أنا غلطان، أنا مقصر، وبين آخر يقول وما يلزمني من الشر، دعنا من الشر، لا ألتزم ولا أطيع، والعياذ بالله. هذا الذي يرد شرع الله عز وجل. المؤمن لابد أن يكون في أصله، في قلبه أصل الحب وأصل الإنقياد وأصل الخضوع لله عز وجل. يقال طريق معبد طريق مدلل، العبودية أصلها الذل والخضوع. ولذلك إذا زال من القلب أصل الخضوع، بمعنى أنه لا يرى لله عليه أمرا يطاع، زال من قلبه الإيمان. ولو أطاع أوامر أخرى، ولو كان يعبد الله قبل ذلك سنين، لا يكون مؤمنا. ثم كانت الصفة الثانية التي دلت عليها الآية الكريمة أنه يزكي نفسه، أنا خير منه. أنا خير منه هو مرض تزكية النفس، الإعجاب بالنفس، رؤيتها كبيرة، لذا كان مرض الكبر والعياذ بالله، وهو مرض منتشر أيضا في بني آدم، والذرة منه تمنع دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. إبليس رأى نفسه في المحل الأعلى والعياذ بالله، فزكى نفسه. قال عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. تجد كم من الناس يقول أنا خير من فلان، وأنا أحسن من فلان، وأنا أعلى قدرا من فلان، وأنا أغنى من فلان، وأنا أكثر مالا من فلان، أنا أكثر منك مالا وولدا. وكم من رجال ونساء كل منهم المرأة تقول وأنا أجمل من فلانة، وأنا أحسن من فلانة. وحتى أهل الدين قد يدخل فيهم هذا الداء، حتى هناك من يعبد الله عز وجل ليقال فلان أعبد من فلان، وفلان أزهد من فلان، وهو في نفسه يقول أنا أعلم من فلان، وأنا أكثر طاعة من فلان، نسأل الله العافية. ذلك بلاء شديد وخطير، أهل الدنيا وأهل الدين ربما يبتلون به. لذلك لابد أن تكون حذرا من ذلك في نفسك، احذر أن تزكي نفسك. يزكي نفسه من كان على طريقة إبليس. مش كلمة أنا هي اللي حرام، زي ناس كتير يقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا، أنهي أنا اللي حرام؟ أنا اللي فيها تزكية النفس، اللي فيها الإعجاب. لكن ممكن يقول لك أصلا أنا اسمي فلان، يقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا، لا ما يلزمش. مش أي أنا تبقى حرام، وإن أنا دي تبقى كلمة من كلمة أنا اللي في التي فيها تزكية للنفس والشعور بالكمال وتنقيص الآخرين وازدراء الآخرين، هي اللي فيها ليه الذم والعيب، وليس أي أنا تكون محرمة يستعاذ منها. وإلا فيعني قد ثبت في الكتاب والسنة كثيرا جدا أن يقول الإنسان أنا كذا مثلا في صفتي، لكن أنا التي فيها الإعجاب والكبر ومدح النفس هذا هو المذموم. قال أنا خير منه والعياذ بالله. إبليس جاهل جهل عظيم. أولا هذا الرد لشرع الله سبحانه وتعالى اعتقاد عدم حكمة الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول الأمر الذي أمرت غير مناسب، لأن لماذا لم يسجد؟ يقول أنا خير منه، فكيف تأمرني بالسجود له؟ يبقى اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته، كأنه بيقول ان الامر ده مش صح والعياذ بالله. يبقى ربنا عز وجل عنده لا يعلم، إبليس لا يؤمن بصفة العلم والحكمة، ان الله عز وجل حكيم يضع الاشياء في مواضعها ويشرع الشرائع للمصالح والحكم. هذا داء خطير موجود في كثير من الناس، يعترض على شرع الله عز وجل بعقله، ويقول لماذا أمر الله بالشيء الفلاني، كان ينبغي كذا وكذا، يقترح على شرع ربنا ويقول إن كان ينبغي إن ربنا يشرع كذا ما شرعش كذا، وليه ربنا حرم الشيء الفلاني، وليه ربنا أوجب الشيء الفلاني، والعياذ بالله. ده إبليس سن سنة كثير جدا من الناس يسيروا عليها. فهو أولا إعجاب بالنفس، اعتقاد عدم الحكمة في شرع الله سبحانه وتعالى، ويعني الكبر الذي يدفع الإنسان إلى عدم الالتزام بدين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. فمع أنه لو تأمل لعلم أن آدم خير منه، آدم خلقه الله بيده، وآدم علمه الله أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إبليس كان يكتم في نفسه أنه يرى نفسه أفضل من آدم، ويكتب في نفسه الكبر والعجب والعياذ بالله، أمراض خبيثة والعياذ بالله. إذن كان من إبليس أيضا القياس الفاسد. القياس الفاسد رد شرع الله بماذا؟ بأن أصل خلقة إبليس من النار، وأصل خلقة آدم من الطين، والنار أفضل من الطين. هذا القياس الفاسد. أي قياس في مقابلة النص، في مقابلة كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى قياس فاسد الاعتبار، لا يجوز أن يعتمد عليه. الشرع أتى بالقياس الصحيح ولم يأتي بالقياس الفاسد. أكثر الناس انحرافهم عن الشرع بسبب القياس الفاسد. العقول الفاسدة أعمل عقلة في مع ورود النص. الشرع أمر بأمر، يقول لك لما اقتنع بهذا الأمر، فهذا أمر خطير. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يقول لأمر من أوامر الله أنا غير مقتنع به. لماذا غير مقتنع به؟ أمر الله عز وجل العليم الحكيم هل يعرض على العقول؟ إبليس والذي فعل ذلك. ذلك أمر خطير جدا نسمعه. مثلا فتاة تتبرج مثلا، ثم يقول تقول هي أو يقول أبوها أنا أتركهم حتى أقتنعوا. يعني أنا مش مقتنعة بالحجاب، مش مقتنعة بالحجاب. ده أمر ربنا عز وجل في القرآن، وليضربن بخمورهن على جوبهن، كما قال عز وجل إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا يدلنا على أن الذي لا يقتنع بشرع الله وأمر الله مع علمه بأن هذا أمر الله، هذا إبليسي المذهب أيضا، يسير على طريقة إبليس. لابد أن تلتزم بشرع الله الذي يستعمل العقل في مصادمة الشرع، هذا طريق إبليس. لو نظر في الحقيقة لعلم أن الذي يعني خلق، يعني صفة خلق آدم أنه الله خلقه بيده، وقال لإبليس كن فكان، أن الله يعني نفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء. العلم يقتضي التكريم، خلاف أصل الخلق. ومن الذي قال أن الطين أقل من النار أو النار أفضل من الطين؟ هذا ما الدليل على ذلك؟ لكن عندما يتأمل الإنسان كل الشبهات الباطلة يجدها في النهاية إلى على أصل لا دليل عليه. إبليس بنى أن النار أفضل من الطين، وبالتالي فالذي خلق من النار لابد أن يكون أفضل من الذي خلق من الطين، وبالتالي أن الأمر بالسجود للذي خلق من الطين أمر غير صحيح، وبالتالي امتنع عن السجود. شوف المقدمات وصلت لفين، مبناها أصلا على قاعدة باطلة. أنت جبت الدليل منين على أن النار أفضل من الطين؟ لا دليل على ذلك، بل النار من صفاتها الطيش الخفة، والطين من صفاته الايه؟ الهدوء والسكينة والرزانة. زي بيقولوا خان ابليس اصله. ابليس ايه سبب طيشه؟ ان خلقته من ضمن، والله اعلم، ضمن الاسباب، الله اعلم. هذا الكلام يعني قاله بعض السلف، لكن ليس ايضا فيه دليل، لان ابليس لما كان مطيعا كان ايه؟ كان مرتفعا منزلة. وبعض الذين يخلقون من الطين ليس فيهم لا رزانة ولا هدوء ولا سكينة، بل يكونون في أسفل سافلين. العبرة بالأعمال ليس بأصل الخلقة. وبالتالي بنقول لو إن إنسان على سبيل المثال نسبه شريف لكن أعماله قبيحة، يبقى من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك إن أصل خلقتك أصل شريف، نعم، ولكن أنت ولو كنت من نسل الأنبياء، لكن إذا أنت خالفت سبيل الأنبياء يبقى لست منهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إن آل فلان ليسوا بأولياء لأقاربه، وبعض أقاربه الذين لم يؤمنوا، ألا إن ولي الله والملائكة وصالح المؤمنين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أن يعني المقدمات الفاسدة والقياس الفاسد هو الذي يؤدي إلى تحريف وتبديل وتضييع الشرع، ويؤدي إلى الكفر في النهاية والعياذ بالله. فالحذر الحذر من استعمال الرأي في مقابلة النص، كما قال سهل بن حنيف رضي الله عنه اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، ولقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرادته. انظر ابو جهل او سهيل رضي الله عنه، سهيل بن حنيف، عندما كان في صلح الحديبيه والرسول صلى الله عليه وسلم يمضي الصلح على الشروط التي اشترطها الكفار وهي شروط ظالمه، ولكن قبلها النبي عليه الصلاه والسلام للمصلحه، وكان بعض الصحابه يتمنى ان يردوا ذلك، خصوصا امر ابي جندل احد المستضعفين من المسلمين الذين هو ابن سهيل بن عمرو الذي امضى الصلح، فكان يرده الى ابيه يفتنه عن دينه. الصحابه ما استوعب اكثرهم ذلك، ولكن انظر الى الفتح العظيم الذي حصل بالصلح، كان فتحا عظيما مبينا كما وصفه الله عز وجل: انا فتحنا لك فتحا مبينا. فالمؤمن لابد ان يمتثل لشرع الله ولا يعترض برايه ولا بعقله على اوامر الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون مثل ابليس الذي قال انا خير منه والعياذ بالله. الامر الثاني، الصفه الرابعه او الخامسه من صفات ابليس الحسد. انا خير منه، هذه الحسد من اول المعاصي التي عصي الله عز وجل بها. ابليس حسد ادم على ما فضله الله عز وجل عليه، ولذلك ابى السجود. هذا الحسد منبعه من الكبر، منبعه من الاعجاب بالنفس، لكن ينبت الحسد الذي يؤدي الى بغض المحسود والسعي في الفساد له والسعي في اذيته، وهذا حسد ابليس. ابغض ادم عليه السلام على ماذا؟ على ما فضله الله عليه. الحسد ده في حقيقته اعتراض على قضاء الله، على قسم الله، الله الذي اعطى، الله الذي وهب، الله الذي فضل، يبقى لماذا تحسد؟ ابليس اول من حسد، وهو يعني اول جريمه قتل ارتكبت على وجه الارض كانت بسبب الحسد. اذ تقبل، قال عز وجل: واتلوا علينا ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. حسد، الحسد ده يكاد يقتل الناس، ان الانسان يقعد يقارن بينه وبين غيره، لماذا اعطي فلان ولم اعط انا؟ وفلان يزيد عني ايه في ماذا، في هذا ولا ذاك، ويترتب على ذلك البغضاء والكراهيه، ويضيق الانسان. اول المعذبين بالحسد الحسد، لذلك قالوا لله ضر الحسد ما اعدله بدا بصاحبه فقتله. يعني مين اللي بيتعذب الاول؟ الحاسد هو اللي تعبان، لانه يشقى بذلك الحسد، وده ده ابليسي والعياذ بالله. الكبر والعجب والحسد امراض، كلها امراض ابليسيه، مش من اصل صفه الانسان، لكن اكثر الناس يخدعون، يخدعهم الشيطان ويجعلهم يقعون فيها. استعمال القياس الفاسد، رد شرع الله سبحانه وتعالى، ما هذه امراض ابليس، تزكيه النفس كما ذكرنا والعياذ بالله، كانت هذه هي الجريمه. ابليس لم يترك فقط السجود، وانما ابى السجود، ولذلك بعض العلماء احتج على يعني ان من يقول ان من ترك يعني الصلاه كفر كفرا ينقل عن المله، وقد يحتجون بان ابليس ترك السجود فكفر، ويحتجون بحديث رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان ابن ادم اذا قرأ السجد فسجد تولى عنه الشيطان ويبكي فيقول يا ويله، يا ويل نفسه، يعني يا ويلي، امر بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. وهذا يدلنا على خطر ترك السجود لله عز وجل، كما ذكرنا كان سجود الملائكه لادم طاعه وعبوديه لله عز وجل وليس عباده لادم، ولكن كما ذكرنا الذي يأبى الصلاه هو الذي يكون مثل ابليس كافرا والعياذ بالله. اما تركها تكاسلا فلا شك انه كفر ايضا، ولكن النزاع بين العلماء في كونه كفرا ناقلا عن المله او كفرا لا ينقل عن المله، وهو قول الجمهور وهو صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، فمن تركها فقد كفر. هنا ذكر الترك، وهو الترك كما ذكرنا لا يلزم منه الاباء، الاباء الرد. ربنا عز وجل ما ذكرش في ولا موضع من القران ان ابليس ترك فقط، وانما قال ايه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال سبحانه وتعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. ابليس تعالى على امر الله فاهبطه الله، ابليس تكبر فصغره الله. يعاقب العاصي بنقيض قصده، الله عز وجل يعاقب من خالف امره بعكس ما يريد مما اراد من المعصيه والمخالفه. فابليس لما ابى ظن ان ذلك عزه له، فصار ذلك سببا لذله، ظن ان ذلك يحقق ذاتيته ويقول انا اعلى وانا افضل، فجعله الله عز وجل حقيرا مذموما مذءوما مذموما، مدح نفسه فذمه الله، لما قال انا خير منه قال اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما يعني مذموما، يعني الذي عاقبه الله عز وجل عكس ما قصد. كل من تعزز بمعصية الله اذله الله، كل من تكبر على طاعة الله صغره الله عز وجل، كل من تعالى على امر الله احبطه الله سبحانه وتعالى. قال فاهبط منها، منها من المنزلة التي كان فيها من السماوات العلى، لا تتناسب مع هذا الكبر. قال فما يكون لك ان تتكبر فيها. خرج مرض ابليس الدفين والعياذ بالله، بهذا الابتلاء ابتلي ابليس فما نجح في الانسحاب. اذا ليست العبرة بطول العبادة بقدر ما يكون الثبات في مواطن الابتلاء. فشل ابليس في الامتحان، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. وصغر ابليس صغر عجيب، اذا ذكر الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب والعياذ بالله. بنو ادم ربما يكون المكذب الكافر منهم يسمع الايات تلو الايات ونفسه لا تصغر، ابليس جعله الله عز وجل يصير مثل الذباب اذا سمع ذكر الله عز وجل. هوان فظيع والعياذ بالله، ثم ينتظره الهوان الاشد يوم القيامه. هو الان في هوان ويوم القيامه في هوان اشد، نعوذ بالله من النار. قال انظرني الى يوم يبعثون. ابليس طلب طول العمر، طول العمر مع معصية الله عز وجل أعظم ضرر، طول العمر مع الكفر مزيد من الفساد والعياذ بالله. لذلك ليس طول العمر دعاء يدعى به على الدوام، إنما يكون طول العمر مع حسن العمل دعاء خيرا، دعاء خير. أما طول العمر مع الفساد فهذا بلاء على المخلوق. قال أنظرني، كما ذكرنا هذا يدل على أن إبليس أولا يقر بأن الله الذي خلقه، ويقر ان الله الذي ينذر ويمد في الاعناق، لانه لم يطلب من احد ولم يقل سوف ابقى طول العمر او سوف ابقى مده الدنيا، وانما قال رب، فهو يعلم بعد كفره ان الله ربه. وهذا من اعظم ما يرد على المرجئه القائلين بان الايمان هو المعرفه، المعرفه بوجود الله يبقى مؤمن. لا، ابليس يعرف وجود الله ويعرف انه ربه وانه خالقه بعد ان كفر. فابليس كافر يعرف وجود الله. لذلك بنقول الـ 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 الايمان ليس المعرفه فقط، لابد الايمان قول وعمل، كما قال اهل السنه اجمعوا على ان الايمان قول وعمل. وعمل القلب، عمل القلب اعظم واهم الاعمال، لانه ينبني عليه عمل الجوارح. ابليس يقر ان الذي يدعى هو الله، يدعو الملائكه ويقول توسطوا لي عند الله لكي يمد في عمري، بل قال ربي انظرني الى يوم يبعثون. قال فانظرني، قال انظرني الى يوم يبعثون. ابليس مقر باليوم الاخر؟ نعم، ولكنه كافر باليوم الاخر. لذلك قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. ان كثير من الناس يقول عن اليهود والنصارى دول مؤمنين يؤمنوا بالله واليوم الاخر، ربنا سماهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر مع كونهم اوتوا الكتاب، لانه ليس الاقرار بوجود الله واليوم الاخر ايمان، والا ابليس يبقى مؤمن. لا، ابليس اكفر الكفره والعياذ بالله، لان الايمان لا بد فيه من انقياد وحب وطاعه، والايمان باليوم الاخر لا بد فيه من استعداد لله. اما اللي يؤمن بالجنه والنار ولا يبغي الجنه ولا يفر من النار، ده مش مؤمن باليوم الاخر، هذا ليس مؤمن. ولذلك لو انسان اخبرته فقلت له هذا الطعام مسموم، قال لك انا مصدق بكلامك وتناول ذلك الطعام بايه؟ اذا مش مؤمن بكلامك في الحقيقه، لانه لابد مع الايمان من خضوع وانقياد ومن طاعه ومن بحث عن طلب. ابليس الى هذه اللحظه جاهل جهل عظيم بالله سبحانه وتعالى، وكانه يظن ما قالش لربنا ليه انظرني لو يبعثون، لغايه ما خد الوعد من ربنا عز وجل قال انك من المنظرين. فقال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ما قالش يعني كانه فاكر ان ربنا ما كان لا يعلم ما في نفسي حتى اخذ الامر والوعد من الله فاخبر ربه بما سوف يفعله. ده جهل فظيع جدا، يجهل صفه العلم. ربنا يعلم ما في نفس ابليس، الله عز وجل يعلم ما في نفس ابليس، وانه يريد ان يفعل ذلك يعني ادم، ولكن لهوان الدنيا على الله ولهوان ابليس عليه مد في عمره. قال انك من المنظرين، من الذين يمد في عمرهم الى يوم القيامه، الى يوم يبعث الناس. وسبحان الله،
عمر ابليس الطويل زاده بعدا من الله عز وجل. بيبقى الدنيا كلها من اولها لاخرها، فابليس عايش من قبل ما سيدنا ادم اتخلق، وسوف يظل الى نهايه العالم. ولكن يعني لما طلب من ربنا الدنيا يعيشها كلها ربنا عطاها. يبقى الدنيا دي تساوي ان ربنا على الله ما تساويش، لو كانت تساوي حاجه ما كانش عطاها لابليس. ابليس اعدى اعدائه واول من كفر به بهذه الطريقه، والعياذ بالله، ورد الامر عليه. ولكن لان الدنيا هينه لا تساوي شيئا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافر منها كاسا، ما سقى كافر منها شربه ماء، يعني اقل من جناح بعوضه. لا اله الا الله، فعلا والله الدنيا لا تساوي شيئا، لو كانت تساوي شيئا عند الله لما اعطاها ابليس، اعطى ابليس ان يظل فيها كل هذه المده، وعنده عرش على ساحل البحر كما ثبت في الحديث، كما قال ابن صياد للنبي عليه الصلاه والسلام لما قال له: ما ترى؟ قال: ارى عرشا على الماء. قال: ترى عرش ابليس على البحر. فسبحان الله، ابليس عنده عرش على البحر ومملكه وجنود واعوان واتباع وكل ده، ولا حاجه، والعياذ بالله. كل ده من مما اعطاه الله عز وجل لهوانه ولهوان الدنيا على الله. لذلك لما تلاقي بقى الكفر والظلمه لهم ملك وسلطان وجنود واتباع، تقول يا بختهم، لا ده ممكن يكون اهون على الله من ابليس، والعياذ بالله. ده ابليس اللي ربنا اعطاه له اكثر من دول، نعوذ بالله. لذلك ملك اهل الكفر والسلطان والعدوان والظلم ملكهم ليس دليلا على ان الله رضي عنهم، او ان الله يعني لهم قدر عند ربهم سبحانه وتعالى. لا، الله عز وجل اعطى ابليس ذلك، قال: انك من المنظرين. قال: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اول من احتج بالقدر ابليس، بدل ما يقول: يا رب انا ظلمت واخطات، يقول: يا رب انت اغويتني، يا رب نعوذ بالله، وانت اللي ضلتني. سوء ادب مع الله عز وجل. اللي ما يصليش يقول لك: ربنا ما هدانيش. اللي يفطر في رمضان يقول لك: ربنا ما قرأش. اللي تتحج ما تتحجبش وتقول: لما ربنا يهديني ما اتحجب. هم دول ايه؟ على طريقه ايه؟ ابليس، اللي بيترك الواجب عليه ويقول: القدر، ربنا اللي اغوانا، ربنا اللي اغوانا، وربنا كتب علينا هاتلي كنا اهتدينا. انت على فكره هذا يحكم على نفسي انه من الظالمين. ربنا بيقول: والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى انت على خطر، ده انت لما تقول ان ربنا ما هداكش يبقى انت بتحكم على نفسك انك ظالم، والعياذ بالله. يبقى انت احذر على ذلك. القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. العيب اللي انت عملته توب الى الله منه، الذنب توب الى الله منه، وبعد كده بحتج بالقدر، يقول: ربنا قدر عليا ذلك. اما وانت لسه مصر على الذنب تقول: بما اغويتني، وهي سوء ادب عظيم مع الله عز وجل. شوفوا ادب ابراهيم عليه السلام لما يقول: واذا مرضت فهو يشفين. وادب مؤمن الجن من ذرية ابليس، بس الايمان هذبهم. وان حين قالوا: وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. ففي الرشد قال ايه؟ قالوا: ربنا، يا ربنا اللي ما اراد بهم ربهم رشدا. وفي الشر قالوا: اريد، نسب الى الايه؟ مجمع ان هم قصدهم ربنا الاراد بهم ايه؟ شرا. ولكن تادبوا مع الله عز وجل. ابليس يقول: بما اغويتني، وربنا عز وجل كتب عليه الغواية فعلا، ولكن ما ظلمه سبحانه وتعالى، لانه جعل له قدره واراده، وبها وقع فعله، وهو الذي اختار الشر والضلال، والعياذ بالله. والى هذه اللحظه كان يقول: لأقعدن لهم. يبقى ما زلت مصر على مزيد من المعاصي ومعاندة أمر الله عز وجل، وهو يعلم أن الله يحب من بني آدم أن يطيعوه، وهو يعاكس أمر الله ويعاكس محبته. ده إيه الكره الفظيع ده؟ حاجة فظيعة فعلا، والعياذ بالله. إبليس شر، منبع الشر والسوء، الله عز وجل خلقه وهو يعلم ذلك، لكي يجاهده المؤمنون، ولكي يتعبدوا لله بمقاومته ومخالفته وارتكاب نهيه وترك امره، ترك امر ابليس وفعل نهي ابليس. هو الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. انت لما تترك امر ابليس يبقى طاعه لله عز وجل. الله جعل منبع الشرور في هذا المخلوق العجيب، والعياذ بالله. قال: فبما اغويتني. يبقى الاحتجاج بالقدر ده ومع الاصرار على الذنب فعل ابليس. لذلك الجبريه الذين يزعمون انهم يؤمنون بالقدر ليسوا يؤمنون بالقدر. ابليس يعرف نعم ان ربنا قدر عليه ذلك، ولكن هذا الايمان ليس ايمانا بالقدر. إذا ايمان الجبريه بالقدر ليس ايمانا بالقدر. اللي يقول ربنا كتب عليها كده انت مش مؤمن بالكتابه دي، لان الايمان بالكتابه انت اخبرت بها لتؤمن بها مع سعيك في الاسباب، مع اخذك في الاسباب. ما انت ربنا كتب عليك تجوع، لو انت بطلت تاكل وقلت ربنا كتب عليا ان انا جوع، يبقى انت مؤمن بالكتاب، مش هو ده الايمان. الايمان مش معرفه ورود الشيء وخلاص، وان كان ما حدش في الامر الوجوء والاكل والشرب هيعمل كده ابدا. لما يقول انا عطشان عايز ميه، ما يقولش انا ربنا لو كاتب لي ارتوي هرتوي، ولو ربنا كاتب لي اعطش هعطش، لا ما حدش يقول كده ابدا. كلهم بيقولوا ايه؟ عايز ميه، عايز اكل، عايز اكل عيش، يدور على ما يحتاج اليه، ياخذ بالاسباب. اما في امر الدين يعني هيقول لما ربنا يهديني، لو ربنا كاتب لي الهدايه هتدي، ربنا ما كتبليش الطاعه الفلانيه، لا نعوذ بالله. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يقعد على هذا الصراط يصدهم، يبعدهم، سوف يصدهم عن صراط المستقيم. ابليس عارف الصراط المستقيم، ابليس يعلم الصراط المستقيم. الايمان ابدا لم يكن فقط معرفه، ابليس يعرف كل ذلك ولا يلتزم به، فلم يكن مؤمنا. فيقعد على الصراط المستقيم يصدهم من ماذا؟ ثم لا يصدهم عن الطاعات وعن الدين. الصراط المستقيم والاسلام هو دين الحق، يصدهم عن يقعد لهم يمنعه. يقول يعني اذا اراد الاسلام فيقول له اتترك دين ابائك، زي ما ابو طالب مات على الكفر بسبب ايه؟ بسبب الشبهه دي، بسبب اتترك دين ابائك. اترك قال اترغب عن مله عبد المطلب؟ هو ابليس كان من وراء ابو جهل اللي بيقول له اترغب عن مله عبد المطلب، فكان اخر ما قاله على مله عبد المطلب. اكثر الناس كفار ليه؟ عشان ابهاتهم وامهاتهم كفار والعياذ بالله. ده قعود على طريق الله المستقيم، قعد له طريق الهجره، فقال له اتهاجر فتنكح المراه ويقسم الماء فتترك ارض ابائك، فعصاه فهاجر. قعد له طريق الجهاد فقال اتجاهد فتقتل فتنكح المراه ويقسم الماء، فعصاه فجاهد. فالذي يفعل ما يعني يترك امر ابليس ويفعل نهي ابليس ناج عند الله عز وجل. قال ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم، يراغبهم في الدنيا ويكره اليهم الاخره، ينسيهم من الاخره، يجعلهم في غفله عن الاخره وعن ايمانهم وعن شمائلهم. ياتيهم من قبل الطاعات يجعلهم يتكاسلون عنها، وعن قبل المعاصي يراغبهم فيها ويكرههم في الشهوات.
قال عز وجل عن ابليس ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. انتفاء الشكر اعظم وسيله يصل بها ابليس الى مراده. ظن ابليس ان اكثر الناس اذا نسوا الاخره وانشغلوا بالدنيا وانهمكوا في الشهوات وابتعدوا عن الطاعات تركوا شكر الله، واذا زال الشكر بالكليه حصل الكفر بالكليه والعياذ بالله. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. ابليس ظن ذلك وقد حصل تصديق ذلك الظن حين اتبعه اكثر الناس على ذلك. الشكر اكثر ما يغيظ ابليس واكثر ما يقطع عليه طريقه ان تشكر نعمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى من العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد والشكر أول ما أمرنا الله عز وجل به، وأول ما تكلم الله عز وجل به في كتابه. الحمد لله رب العالمين، أمرنا أن نقول الحمد 17 مرة على الأقل كل يوم. وشكر نعمة الله بأن يعلم الإنسان من قلبه أن الله عز وجل هو الذي أنعم بها، فيشعر بالخضوع له والمنة له سبحانه وتعالى، ثم يثني على الله بلسانه، ثم يستعمل هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك الذي يقطع ظهر إبليس، يقطع عليه طريقة، طريقه أن لا تشكر نعمة الله، كأن ترى نفسك صاحب الفضل في النعم، كأن تقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة والعياذ بالله، كأن يقول القائل إنما أوتيته على علم عندي نعوذ بالله. الذي لا يرى نعمة الله عز وجل عليه يستجيب لدعوة إبليس، كأن يرى نعم الله على الناس فيقول لم ينعم علي ما أنعم على الناس، ظلمني ولم يعطني حقي نعوذ بالله. هذا داء الحسد كما ذكرنا نمنعه ذلك. لكن أن ترى نعم الله عليك الكثير، ترى نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة اليد، نعمة الرجل، نعمة سلامة الجسد، لو حرمت واحدة منها تذكر الأخريات. انظر إلى الحياة بهذا المنظار سوف تسعد أعظم السعادة. دائما إذا حرمت نعمة فقد أعطيت غيرها، والخير كثير. كم تساوي يدك؟ كم تساوي رجلك؟ كم يساوي عقلك؟ كم تساوي أذنك؟ كم يساوي قلبك الذي جعل الله عز وجل فيه الإيمان والإسلام
لا شك أن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى يقطع طريق إبليس من أصله. ولذلك الأربعة مرتبطة، أقصد الأربعة، نسيان الآخرة، الانشغال في الدنيا، الإقبال على المعاصي والشهوات، ترك العبادات والطاعات، مرتبطة بترك الشكر. لذلك أكثر الناس الذين لا يعرفون نعمة الله ولا يشكرونها يكونون منغمسين في الأربعة. تقطع الطريق على إبليس ماذا؟ تشكر نعمة الله عز وجل وتقبل على الطاعات والعبادات وتبتعد عن الشهوات والمخالفات وتقبل على ذكر الآخرة وتهتم بها وتبتعد عن الرغبة في الدنيا وتزهد فيها. فإذا فعلت ذلك فأنت شاكر لنعم الله، قاطع على إبليس طريقة لا يتحقق غرضه منك. قال عز وجل بعد أن يعني بعد أن قال إبليس ذلك، والله يعلم ما في قلبه، لكن هو عز وجل الذي قدر ذلك. إبليس يمكر بهذا المكر ويعد هذه الخطة من العداوة الشديدة لبني آدم، وهو قال أيضا أنه سوف يعني يسعى في إغوائهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة أخرى المخلصين. فهذا يدفعنا إلى أن نسعى في الإخلاص، أن نكون مخلصين لله. والمخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته، فإذا عبدت الله كنت ناجيا عند الله. اعرف عداوة إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خطر عظيم والله، عدو لا ينام. قال الحسن لو نام إبليس لاسترحنا. هذا من النظرة التي أنظرها، من حياة ممتدة، فلو نام إبليس لحظات لاسترحنا، لكنه عداوة شديدة لا تنقطع بيننا ولا نهار، يبث سراياه في الأرض كلها. وأعطاه الله لكل من يولد من يعني بني آدم، يولد له من ذريته مثله ليكون قرينة والعياذ بالله. فانظر إلى كم الجنود الكبيرة لإبليس وكلها لا تساوي عند الله عز وجل شيئا، وهي في الحقيقة صغيرة تافهة حقيرة، لأنها يعني في معصية الله وفي الكفر به وفي الصد عن سبيله. وإن كان أكثر الناس يستجيبون إلا من رحم الله من عباد الله المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. قال عز وجل قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. الذئم أشد الذم، فهو مذموم مذؤوم مدحور مغلوب. يبقى صفة إبليس أنه مغلوب دائما، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لذلك يسهل عليك أن تتخلص من كيده، لكن إلجأ إلى من ينجيك، إلى من يغيثك، من يعيذك. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فإذا استعذت بالله عز وجل نجاك من هذا المدحور المغلوب، وإن كان يغلب أكثر الناس. لماذا؟ لأنهم اتخذوه وليا وهو عدوهم، لأنهم رضوا به من دون الله عز وجل يتولى شأنهم ويوجههم ويقبلون أوامره ويجتنبون نواهيه، بدلا من أن يمتثلوا أوامر الله ويجتنبوا نواهيه. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لمن تبعك من بني آدم صار منك، لأملأن جهنم منكم. انظر قال أولا منهم ثم قال منكم، منكم لأن هذا خطاب للمجموع. لماذا؟ لأنهم وإن كانت أصل خلقتهم ليست من إبليس، لكن لما التزموا كلامه واتبعوا أمره صاروا منه. قال لأملأن جهنم منكم أجمعين، منكم يعني منك وممن اتبعك من بني آدم، من بني آدم نعوذ بالله. وكرم الله عز وجل آدم فأسكنه الجنة، قال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أصح وقال أهل العلم أن هذه الجنة هي جنة الخلد، كيف وإبليس يعني كيف آدم خرج منها؟ نقول إنما هي جنة الخلد إذا دخلوها يوم القيامة، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم دخلها في المعراج ثم نزل إلى الأرض مرة ثانية. قال دخلت الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت فيها نهران ظاهرين ونهران باطنان، ورأى فيها نهر الكوثر صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ودخلها عليه الصلاة والسلام، ولكن إنما تكون جنة خلد لا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، إنما تكون ذلك صفتها إذا دخلوها يوم القيامة. أما قبل ذلك فيمكن أن يدخلها البعض ثم يخرج منها. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، الحلال كثير، ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة هي ليه؟ المحرمة. الحرام قليل، سنة ربنا عز وجل في التشريعات أن الحلال أكثر من الإيه؟ من الحرام، ومع ذلك أكثر الناس يكفرون الحرام ويتركون الإيه؟ الحلال. سبحان الله. يعني ربنا أمرنا بالصلاة، كام تاخذ الصلاة؟ 5 أوقات في اليوم والليلة، ياخدوا كلهم كام؟ ساعة من 24. ده اللي بيطول الصلاة قوي، اللي بياخد ربع ساعة في الإيه؟ في الصلاة، تعالى ربع ساعة في الصلاة ده يقولوا له ده أنت طولت. ومع ذلك أكثر الناس لا يلتزمون بذلك. انواع المباحات كثيره جدا. النباتات قد ايه محلله؟ النباتات المخدره قد ايه؟ قليله جدا. ولكن كم من الناس بياخد الحرام؟ اتباع الشهوات سبب لذلك. ذلك ربنا عز وجل حرم على ادم شجره واحده، فلا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. اليهود يقولوا دي شجره المعرفه، الحقيقه ان ليس هناك دليل على ذلك، بل هذا كلام فاسد. يقولوا ان اياكم من شجره المعرفه يعني عارف الخير والشر، وبالتالي ف يعني ربنا خاف ان ادم ياكل من شجره الحياه فجعل عليها سيف مسلط يدور حولها حتى ولهيب نار حتى لا ياكل من شجره الحياه فايه؟ فيظل خالدا يصير كواحد منها. هذه شجره، شجره ايه؟ الله اعلم. ما لم يخبرنا القران عن شجره، الاهتمام بنوع شجره تين ولا شجره بر ولا شجره كذا اهتمامات اهل الكتاب. قصص اهل الكتاب بيهتم بنوع الايه؟ الشجره دي. ولكن الشجره ما اخبرناش ربنا عز وجل عنها هي شجره، كانت حرمها الله عز وجل ادم لحكمته، ان الله خلق ادم للارض اولا بابتلاء، بس ما ينزلش بدون سبب، ربنا قدر المقادير بس بايه؟ بالاسباب. قال فوسوس لهما الشيطان، اللي قالوا بقى دخل في الفم الحية ودخل في الجنة من خلالها، وهل أصلا هناك احتياج إلى ذلك؟ الله عز وجل لم يخبرنا أن إبليس دخل الجنة، حتى إيه؟ حتى الوسوسة ممكن تحصل من بعيد، ما فيش دلوقتي وسائل إفساد عن بعد، الأقمار الصناعية عمالة إيه؟ تفسد في الأرض في المشارق والمغارب من بعيد جدا، ونسأل الله العفو والعافية، فمش لازم يكون إن هو أو وسوس لهما بمعنى إن هو إيه؟ إن هو دخل، ممكن يوسوس لهم من إيه؟ من بعد ويخاطبهم من بعد. طب كيف كان طريقه؟ لماذا؟ كيف يفعل؟ فوسوس لهما الشيطان ليجدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما، يبقى عارف المدخل منين؟ من كشف العورات. ليبدي لهما ما وري عنهما من عوراتهما، كانت عورتهما لا يراهما، لا يراهما ادم وحواء عليهما السلام. لا كان لا يريان عورتهما، اما في نور اما في غير ذلك، الله عز وجل اعلم، انما كان لا يريان عورتهما. فأراد الشيطان أن يبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. يبقى خطة إبليس اللعين والعياذ بالله هي في كشف الإيه؟ السوءات. أول حاجة يصل إليها في بني آدم أن هو يجعلهم يكشفون الإيه؟ العورات. لذلك التبرج ده ما مفسدة إبليسية كبرى، أن الناس تكشف عورتها، أن فطرة الإنسان في أن هو يحب أن يستتر. لكن إيه اللي يخليه يكشف عورته أمام الناس؟ إبليس والعياذ بالله. وإلا فالفطرة السوية أن هو يغطي ويحب التغطية ولا يحب أن تنكشف العورة. فأن ينقلب الحال إلى أن يعني ربما يتعود الناس أن يروا ولعاد الصور العالية تماما والأفلام الخطيرة الجنسية التي يعني يكون أمام الملايين من البشر، ده أمر فظيع. ده أهل الحياة يستحي ربما أن تبدو عورته أمام إيه؟ أمام أهله أو أمام نفسه ربما. فكيف ذلك أن يكون أمام الملايين من البشر؟ نعوذ بالله، حاجة إبليسية والله العظيم. التبرج ده فتنة إبليس الأساسية، ولذلك كل متبرجة وكل كاشف عن عورته أمام الناس هو تابع لأمر إبليس في هذا الباب. قال تعالى فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شجرة سماها شجرة الخلد، سمى الأسماء بغير اسمها ليبرر يعني النيل المحرم منها، كما سموا الخمر مشروبات روحية، كما يسموا مثلا الاختلاط حرية وتقدم، كما يسموا الانحلال والفساد يعني حضارة ومدنية. نعوذ بالله، تسمية الأشياء بغير اسمها حيلة إبليسية والعياذ بالله. قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. يبقى النهي موجود معروف، ولكن يسعى في تعليل النهي عشان يقول أصل ربنا أمركم بكده عشان كده، وإذا هو لا يكره أن تكون ملكين ولا يكره أن تكون خليل بعمله خلاص. يعلل النهي ليرتكبه، يقول له هو ربنا اراد للشيء الفلاني كذا وكذا وكذا، يبقى بعدين انت مش هتحقق الحاجه دي اللي بيحكى عنه ربنا عشانه مش هتعمله، يبقى خلاص. يبقى احنا ايه، يقول له مثلا ربنا حرم علينا الخمر والميسر والانصاب والاذان عشان العداوه والبغضاء، طب احنا هنشرب ومش هنعمل ايه؟ عداوه وبغضاء، هنلعب من غير ما نتخانق، هنلعب ميسر من غير ما نزعل من بعض، لا ده كلام، ده هو ده اسلوب ابليس ايضا والعياذ بالله. تعاليل النهي ليرتكبه، يقول له ان النهي عشان كده وانت مش هتعمل كده، يبقى خلاص اعمل ايه؟ اعمل ما نهاك الله عنه والعياذ بالله. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، كذب اقسم لهم بالله انا نصح لكم. مش كل واحد يحلف لك انه بينصح لك تصدقه. وبعض السلف يقول من خدعنا بالله خدعنا لك، كلام غلط في الموضع ده، استدلال غير صحيح. حين امرنا الله ان نقبل اليمين الكاذبه، اليمين التي لا نعرف كلمه نقبلها، لكن اذا كنا نعرف انه كذاب ما نقبلش كلامه، والا فقبول النصيحه دي كلفت ادم وذريته ايه؟ كثير جدا، النزول الى هذا الشقاء كما قال فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. فالشقاء اللي حصل لنا كان بسبب قبول النصيحه الكاذبه الخادعه التي يعني قدر الله عز وجل ذلك لحكمه البالغه. وقاسمهما، يبقى مش كل واحد يقول اسم ربنا تصدقه. اذا علمت كذبا ما تعرفش يبقى اقول امنت بالله. فقال اقسم بالله، بيحلف بربنا انه ناصح لي، اني لكم لمن النصحين. مساله بقى ان هو وسوس لحواء، وحواء وسوس لادم، الايه دي ترد عليها، لان ربنا قال فوسوس ايه لهما الشيطان، قاسمهما اني لكم لمن النصحين، عشان ما يقولوش ادم حواء هي السبب. ده دي اصلا كلام اليهود في التوراه التي بين ايديهم. قال عز وجل فدلاهما بغرور، غرهما حتى قربهما من الشجره واكلا من الشجره، فعند ذلك انكشفت العورات. قال عز وجل فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ضاع ذلك النور، المعصية تهتك الستر الذي بينك وبين الله، ويكشف عورتك وسوءتك. الإنسان عنده عورات ظاهرة وعورات باطنة، عورات الظاهرة عورات الجسد، عورات الباطنة الظلم والجهل، المعاصي تكشف العورات والعياذ بالله. ولذلك كشف العورات الظاهرة والباطنة من إرادة إبليس كما ذكرنا. قال وطفق يخصفان عليهما، جعل يخصفان يجعلن كهيئة الثوب من ورق الجنة، يلزقان الورقة بالورقة للتستر. فطرة الإنسان في التستر، فطرة سوية، لذلك أمرنا الله بالستر، والله حي ستير يحب الستر سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. قال عز وجل واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. شوف البعد اللي حصل، كانوا الأول قريبين، فقال ولا تقرب هذه الشجرة، لأنهم كانوا قريبين من ربنا، فلما حصلت المعصية بقت تلكما دي تلك للإيه شرع للإيه للبعيد، فهذه للقريب وتلك للبعيد. فلما عصوا ربنا بعدهم، من أول ما تحصل معصية تلاقي نفسك القلب يبتعد عن الله، نسأل الله العفو والعافية. قال عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا. شوف الفرق بقى بين الإجابة والإجابة. إبليس قال ما منعك ألا تسجد أمرته، قال لم أكن لأسجد، قال أنا خير منه. سيدنا آدم قال إيه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. هو لكن بقدر، وكتبه الله عز وجل عليه قبل ان يخلق باربعين سنه، ومع ذلك عندما اوتي اعترف بالذنب. الاعتراف بالذنب بدايه فتح باب التوبه، فتح الخير للانسان، يقول انا مذنب، انا ظلمت نفسي. لذلك الابوان اعترف بالذنب فغفر الله لهما، فمن شابه اباه فما ظلم. يبقى انت عايز تعمل ايه؟ عايز ربنا يغفر لك، يبقى اقول انا مذنب، انا مخطئ، انا مقصر. عايز تقول ربنا لا كتب علي الظلم ان انا اعمل المعاصي، يبقى انت تبع ايه؟ السكه الثانيه والعياذ بالله. قال عز وجل قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اهبطوا خطاب لادم وحواء وابليس، ويقال الحيه على اساس انها التي ادخلت ابليس، ولا حاجه بنا الى ذلك، لن يخرج في حديث صحيح. بعضكم لبعض عدو، العداوه مشتركه، وذريه ادم بعضها يعادي بعضا، حين تبعوا ابليس صاروا ابالسه، فصاروا اعداء لبني البشر. لذلك بنقول الكفر اعداء البشر، اعداء البشريه، اليهود دول اعداء البشر، والكفر اعداء البشر، لان هم صاروا ايه؟ ابالسه والعياذ بالله، تبع ابليس الذي هو عدو لنا، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، حياة الناس وموتهم في الأرض ويخرجون منها يوم القيامة. ثم أمرنا الله عز وجل بالتستر وامتن علينا باللباس، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ورياشا وريشا كله حق وهو ما يعني يتنعمون به، ولباس التقوى ده ستار للعورة الباطنة. التقوى دي عبارة عن علم وعدل، العلم ينافي الجهل والعدل ينافي الظلم. الإنسان ظلوم جهول يتولد عريان، وكذلك يولد بلا علم ولا عدل، فإذا امتثل الشرع وفق للعلم والعدل فزال عنه الظلم والجهل فسترت عورته الباطنة. فلباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فتنة عظيمة نزع الثياب، اللهم استر عورتنا وأمن روعتنا. قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فالأصل أن بني آدم لا يرون الشياطين من الجن. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، نعوذ بالله من ولايتهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.